الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في صلاة المغرب جالسا في كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للعلامة الألباني رحمة الله عليه، وتوقفنا عند قوله رحمه الله بعد أن ذكر حديث عمر بن حصين قالوا: من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما في يوم طيعا فله نصف أجر القاعد. قال: والمراد به المريض. والمراد به المريض، وهذا هو المعنى الصحيح كما عرفنا. والقول بأن المراد بذلك المتنفل قول غير صحيح على ما سبق إيضاحه، فإن النافلة لا تشرع في حال الاضطجاع. وقول في هذا الحديث: من صلى نائما، وش المراد بذلك؟ ومن صلى نائما مضطجعا، وهذا مما يدل على أن النوم يطلق على الاضطجاع، وإن لم يفقد الإنسان حسه، وإن لم يفقد حسه وشعوره فالمضطجع يدخل في مسمى النائم، فيصح أن يقال في حق المضطجع بأنه نائم على هذا المعنى. ومن صلى نائما، وفي رواية: مضطجعا فله نصف أجر القاعد. قال: والمراد به المريض، فقد قال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي موسى الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا؟ فكيف يكون له النصف من صلاة القائم وهو صاحب عذر؟ ولما لم يكتب له جميع، لما لم يكتب له جميع الأجر لقول عليه الصلاة والسلام: كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا؟ وش الجمع بينهما؟ نعم. نعم، وهذان جمعان ذكرهما العلماء. الجمع الأول التفريق بين مريض ومريض، فالمريض العاجز عن القيام له تمام الأجر، والمريض الذي يشق عليه القيام من غير عجز لكن يشق عليه إن اختار الجلوس وترك القيام فله نصف أجر القائم. هذا وجه من أوجه الجمع. والوجه الآخر الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن المريض يكتب له نصف الأجر، أن المريض إذا صلى قاعدا كتب له نصف الأجر بفعله، ويكتب له النصف الآخر بنيته. قال رحمه الله: وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. في الحاشية عزاه للطبراني والبزار السماك في حديث البيهقي قال: وسنده الصحيح كما بينته في الصحيحة. وهذا الحديث هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد رجح أبو حاتم الحافظ أبو حاتم رحمة الله عليه فيه الوقف على جابر، صحح فيه الوقف على جابر. وهكذا ذهب إلى هذا أو رجع هذا القول الذي ذهب إليه أبو حاتم العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، فالصحيح في هذا الوقف للرفع. صحيح فيه الوقف على جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وعلى كل الصلاة على الوسادة ونحو ذلك مما حصل فيه النزاع بين العلماء، هل يشرع هذا أو لا يشرع أن يصلي الشخص على شيء يسجد عليه؟ فإن كانت الوسادة أو غير الوسادة موضوعة في الأرض، موضوعة في الأرض وسجد عليها لأن هذا المتيسر له، يعني من يستطيع أن يسجد على الأرض ويتيسر له أن يسجد على وسادة ونحو ذلك مما هو موضوع في الأرض، فقد فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه صلى على مرفقة كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح، فثبت عن أنس رضي الله عنه أنه صلى على مرفقة أي صلى على وسادة. فهذا مما ثبت عن أنس رضي الله عنه. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه قال كما روى مالك في موطئه بإسناد صحيح، نقول إذا لم يستطع المريض السجود أو ما برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا، قال أومأ برأسي إيماء ولم يرفع إلى جبهتي شيئا، هذا ثبت عن عبد الله بن عمر فيما رواه الإمام مالك في موطئه. وهكذا جاء عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة أنه سئل عن صلاة المريض على العود، عن صلاة المريض على العود، فقال لا آمركم أن تتخذوا من دون الله أوثانا، لا آمركم أن تتخذوا من دون الله أوثانا. فهذا ثابت عن عبد الله بن عمر. ووجه الجمع بين هذه الآثار هو التفريق بين أن يرفع المريض شيئا ليسجد عليه وبين أن يضع ذلك الشيء في الأرض ويسجد عليه، فيفرق بين الصورتين. فعبد الله بن عمر قال يومي برأسي إيماء ولا يرفع إلى جبهته شيئا، قال ولا يرفع إلى جبهته شيئا، فإنه إذا رفع إلى جبهته شيئا ما استفاد شيئا، ما استفاد شيئا، وكأنه قد سجد على كفيه، ما استفاد من هذا الفعل شيئا إذا رفع الشيء إلى جبهته، هذا الفعل ليس له منه فائدة، فلا يفعل هذا الفعل ويصير كأنه قد سجد على كفيه. لكن إذا كان الشيء في الأرض، إذا كان الشيء موضوع في الأرض وسجد عليه وكان هذا الذي يقدر عليه ما يستطيع أن يضع جبهته إلى الأرض، غاية ما يستطيع أن يفعله أن يسجد على شيء مرتفع كالوسادة ونحو ذلك مما هو موضوع في الأرض، فإن فعل ذلك فإن فعله صحيح وسجوده صحيح. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، نعم جمهور العلماء أجازوا ذلك إذا كان هذا الذي يقدر عليه يستطيع أن يسجد على وسادة ولا يستطيع أن يسجد على الأرض ففعل ما يقدر عليه، فإذا فعل ذلك فإن فعله صحيح ولا يأثم بهذا الفعل، وقد فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. وإنما الذي أنكره هو أن يرفع شيئا بيديه، يأخذ الشيء بيديه ويرفع ذلك الشيء إلى جبهته ويخط جبهته على ذلك الشيء الذي أخذه بيده فيصير كالساجد على كفيه. أما الشيء الموضوع في الأرض إذا سجد عليه فإنه لا إثم عليه، إذا فعل ذلك. فالجمع بين الآثار بهذا الجمع، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وإذا رفع شيئا وسجد عليه في ذلك نزاع بين العلماء، والأظهر أنه يمنع من هذا الفعل أن يرفع شيئا من أجل أن يسجد عليه. إذن يفرق في هذه المسألة بهذا الفرق: لا يشرع للمريض أن يرفع شيئا ليسجد عليه، وله أن يضع الشيء الذي فيه نوع ارتفاع في الأرض حتى يضع جبهته عليه، كما فعل ذلك أنس رضي الله عنه، إذا كان هذا الذي يقدر عليه، هذا غاية ما يقدر عليه من السجود فيفعل ما يقدر عليه. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أفضل من ركوعك. ثم قال رحمه الله: الصلاة في السفينة. الصلاة في السفينة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. وهنا عزاه للبزار والدارقوطي عبد الله المقدسي في السنن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. صحيح أن الحاكم الذهبي علق على هذا الحديث وحكم عليه بالشذوذ. الحاكم حكم عليه بالشذوذ في المستدرك، ووافقه على ذلك الذهبي من حيث الحكم. هو حكم عليه بالشذوذ، وإن كان الإسناد ظاهره الصحة. الإسناد ظاهره الصحة، لكن الحاكم لما ذكره حكم عليه بالشذوذ. وهكذا الحافظ الذهبي رحمة الله عليهما. وعلى كل، المعنى صحيح، وإسناد الحديث من حيث الظاهر إسناده صحيح. إسناد الحديث من حيث الظاهر إسناده صحيح. والحكم الذي في الحديث حكم صحيح: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. الكلام صحيح. من صلى في السفينة يجب عليه القيام وأن يستقبل القبلة، فإن خشي الغرق كأن تضطرب الأمواج ويخشى على نفسه الغرق والسقوط إلى البحر، فيفعل ما يقدر عليه، يصلي جالسا. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن أبي عتبة قال: كنت مع جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي الدرداء. وراه ذكر أيضا أبا هريرة كما في الرواية أنهم كانوا في سفينة. قال: فأمن الذي أمنا قائما ولو شئنا أن نخرج لخرجنا. فأمن الذي أمنا قائما ولو شئنا أن نخرج لخرجنا. فهذا ثابت عن هؤلاء الصحابة كما روى عبد الرزاق في مصنفه، جاء عن جماعة من الصحابة، عن جابر بن عبد الله وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي الدرداء وعن أبي هريرة، جميعا صلوا في سفينة وصلوا قياما ولو شئنا أن نخرج لخرجنا، أي إلى الشاطئ. فدل ذلك على أنه لا يجب عليهم الخروج، أن الخروج لا يجب، مع أنه يقول لو شئنا أن نخرج لخرجنا. فهذا يدل على أن الصلاة في السفينة كالصلاة في الأرض، ما في داعي للتكلف، لتكلف الخروج من السفينة إلى الشاطئ مع قربه، وأن يصلوا على الشاطئ. ولو كانت الصلاة على الشاطئ هي الواجبة، الصلاة على الأرض هي الواجبة، وأنه لا يصلى في السفينة إلا لمن لم يستطع الصلاة في الأرض، لخرج أولئك الصحابة إلى الشاطئ لقربه منهم لأنه يقول لو نعم لو شئنا أن نخرج لخرجنا، أي لخرجنا إلى الشاطئ، الأمر متيسر، الخروج متيسر لنا. ومع هذا فهؤلاء الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين صلوا في السفينة مع تيسر الصلاة في الأرض، فدل ذلك على أن الصلاة في السفينة مشروعة وإن تيسر للشخص أن يصلي في الأرض. وهذا إذا كان يستطيع أن يصلي قائما، لكن إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما ويتيسر له في الشاطئ أن يصلي ويتيسر له الخروج إلى الشاطئ، مش الواجب عليه أن يخرج إلى الشاطئ حتى يصلي قائما؟ إذا كان لا يستطيع أن يصلي في السفينة قائما ويتيسر له الخروج إلى الشاطئ ويصلي قائما فالواجب عليه أن يصلي قائما، لكن إذا كان يستطيع أن يصلي في السفينة قائما أو يصلي في الشاطئ قائما فليس له أن يتكلف الخروج، وله أن يصلي في السفينة قائما. وإن كانت السفينة تمشي، وإن كانت السفينة متحركة، فالراكب عليها مستقر بنفسه، وإنما الحركة متحرك بغيره، وإلا هو مستقر بنفسه يستطيع أن يصلي قائما وأن يركع عن قيام وأن يسجد في الأرض، فشأنه كشأن المصلي في الأرض. وإذا حصل مركوب آخر غير السفينة وفي هذا المعنى فله حكم السفينة، لوجود طائرات واسعة يتيسر فيها أن يصلي الإنسان قائما ويركع وهو قائم ويسجد السجود المعتاد ويستقبل القبلة، فشأنه كشأن السفينة ما في فرق، بل هي أولى بالرخصة، الطائرة أولى بالرخصة، فإن الحركة موجودة في السفينة وموجودة في الطائرة. وفي السفينة ربما يتيسر الخروج إلى الشاطئ كما في هذا الأثر، وأما في الطائرة فالأمر فيه تعسر، الأمر فيه تعسر، فإذا كانت الطائرة شبيهة بالسفينة واسعة يستطيع الشخص أن يصلي في موضع من مواضعها أن يصلي قائما ويستقبل القبلة، فشأنه كشأن الصلاة في السفينة. وقد ذكر بعض المشايخ في بعض الطيران أنهم صلوا فيها جماعة، في بعض الطيران أنهم صلوا جماعة، صلوا قياما في بعض المواضع منها وأدوا صلاة الجماعة وهم على الطائرة، فإذا كانت الطائرة فيها اتساع وفي موضع من المواضع الذي يمكن أن يصلي الإنسان فيه عن قيام وتيسر ذلك فهذا هو الواجب في حقه، يقوم ويستقبل القبلة ويصلي كما أمره الله عز وجل وكما أمره رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. إلى هنا والحمد لله.